موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
وراكنا ما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. ليت شعري هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه، هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه، طاردت في الغار من شاد لها دينه في الأرض جاها أي جاه، طاردت في البيد من بوأها سؤددا لم يبلغ النجم مدى لا يبلغ النجم مداه، سؤددا عالي الذرى ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه. ولله الحكمة البالغة حين جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولله الحكمة البالغة حين جعل لكل نبي عدوا من المجرمين لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ما من نبي ولا رسول ولا مصلح من المصلحين إلا ابتلي بأراذل الخلق وسقط الناس، يسخرون ويؤذون ويستهزئون ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الأخسرون. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في ملف جديد من حوارات نماء، وقد رأينا في هذا الملف أن نقترب أكثر من تساؤلات الإساءة لمقدساتنا، بعدما سكت عنا بعض الغضب حمية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفي حكم السنة وأحكامها لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما الموقف الصحيح تجاه هذه الإساءات؟ هل نميتها بالإعراض كما يقول بعضهم، أم ندافع وندفع بما نستطيع حمية لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستباح حماه؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يتعاملون مع مثل هذه المواقف؟ كيف نقيم ردود أفعالنا تجاه هذه الإساءات؟ وأين أدوار الحكومات المسلمة والمؤسسات والجمعيات والأفراد؟ تساؤلات كثيرة نعرضها في حلقتين متتاليتين مع علمين من أعلام الفكر والدعوة، فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة وفضيلة الشيخ الدكتور عوض القرني، مع مداخلات مهمة من أهل العلم والفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يكتب لها القبول والرضوان. مرحبا بكم فضيلة المشايخ، وحياكم الله وبياكم في هذا البرنامج.
حياك الله وبياك وأسعد محياك.
حياك الله يا شيخ.
حياكم الله وشكر الله لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يسددنا ويصوبنا ونقدم ما يرضي ربنا أولا سبحانه وتعالى، وينال استحسان المشاهدين في كل مكان،
نسأل الله ذلك ابتداء.
ويعني مبادرة جميلة منكم، أنه أول مرة ألتقي وأنا صديقي الكبير الشيخ عوض محمد القرني على طاولة واحدة.
نعم.
هذه يعني بادرة خير، جزاكم الله خير.
وإن شاء الله لن
طبعا أبو معاذ يقصد على طاولة في التلفزيون.
طبعا. نعم طبعا،
وهو شرف لي أنا.
الله يحسن
الله طاولات العشاء
ولن تكون إن شاء الله أول أو لن تكون الأخيرة، ستكون الأولى ولن تكون بإذن الله الأخيرة. نريد أن نبتدئ فضيلة الشيخ مع الحديث عن مكان ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين عموما، منذ أن ابتدأت الرسالة وإلى هذا اليوم مليار مسلم يعني ينتهضون حمية له وحبا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
صلى الله وسلم على عبدك رسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو جزء من أساسيات ومقتضيات الإيمان، فلا يصح إسلام العبد ولا إيمانه ولا نجاته في الدنيا والآخرة إلا بأن يؤمن بالله ورسوله. والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به عبدا ورسولا ونبيا، واتباعه قولا وفعلا وظاهرا وباطنا، ومحبته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتوقيره، وكل ذلك ورد في القرآن الكريم مفصلا. مثل الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فجعل الله تعالى النجاة باتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وجعل الإيمان به شرطا للإيمان بالله، ومحبته شرطا لدخول الجنة، واتباعه صلى الله عليه وسلم شرطا للنجاة يوم القيامة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك كان دخول الإسلام بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذه الشهادة لا تكتمل بمجرد النطق بها، وإنما يبدأ الإنسان في معارج الكمال، وكلما تقدم في هذا المضمار بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ذكره والصلاة والسلام عليه واتباع سننه الظاهرة المتعلقة بسلوك العبد في صلاته وصيامه وحجه ونسكه وعبادته، أو في حياته أو في علاقته بالآخرين من الأقربين والأبعدين، السنة الظاهرة أو السنة الباطنة المتعلقة أيضا بأعمال القلوب، وهي أعظم من أعمال الجوارح، وحسنات القلوب التي هي أعظم من حسنات الجوارح. باتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني العظيمة، كلما كان أكثر اتباعا واقتداءا وذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان أقرب إليه منزلا يوم القيامة، وأجدر أن يحصل على شفاعته صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أكمل له في كمالات الحياة الدنيا. ولذلك الناس الذين تراهم في هذه الحياة قد رزقوا مكانة أو رزقوا أخلاقا أو رزقوا سكينة أو ما أشبه ذلك، فإنما هذا بحسب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم واقتباسهم من نبعه عليه الصلاة والسلام، وأخذهم من بركته واغترافهم من معينه الذي لا ينضب.
ورفعنا لك ذكرك.
ولذلك سبحان الله كيف الله عز وجل جعل اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا باسمه عز وجل. يعني يكفيك الأذان مثلا، الإقامة، الشهادة، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وحتى غير المسلمين أدركوا هذه المعاني، ونطق العقلاء منهم بمثل كرامة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى يعني مهم، ولا يعني لا بد من التذكير به بشكل مستديم، لا يخضع لظرف معين. والله يعني لا نتكلم عن هذا الموضوع إلا حينما نستثار، وإنما ينبغي أن يكون هذا مادة لخطب الخطباء وحديث المتحدثين وحديث الآباء مع أبنائهم والدعاء مع مريديهم ومتابعيهم والناس بعضهم مع بعض، دون أن يكون هناك سبب استثنائي يدعو إلى مثل هذا المعنى.
جميل. وعلى أن الأسباب الاستثنائية يعني لا شك أنها سوف تجعل هذا أكثر إلحاحا وحضورا. ما تفسيرك شيخنا لهذه الحب العظيم والغريب والعجيب في قلوب هذه الملايين والمليار كلما استثيروا أو تذكروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
رسول الله. يعني بناء على ما قاله فضيلة أخي وحبيبي الدكتور سلمان، المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يحب، من عرفه أحبه، ولذلك لا يمكن على الإطلاق أن يفتري على النبي صلوات الله وسلامه عليه أو أن ينال منه أو أن يعرض عنه من الناحية القلبية إلا أحد صنفين من الناس، إما من لا يعرفه على الحقيقة، وإما من يغالط نفسه ويكابر. النفوس فطرت وجبلت على حب الكمال والجمال والفضل، قضية فطرية. ومن تمعن في شخصية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من خلال سيرته وسنته وجميع جوانب حياته ودقائقها، حتما سيجد أنه النموذج والمثل والذروة في الكمال والجمال الظاهر والباطن صلوات الله وسلامه
الله
عليه.
صلي وسلم.
الله سبحانه وتعالى أعده إعدادا خاصا ليكون معيارا ومقياسا للبشرية، كلما أرادت أن ترتقي في معارج الفضل والخير والنبل في أي جانب من الجوانب ترى هذا المعيار أمامها، وتقيس مقدار رقيها بمدى قربها أو بعدها من هذا المعيار. فمن عرفه صلوات الله وسلامه عليه معرفة حقيقية لا يستطيع إلا أن يحبه. ولذلك لو تأملنا حتى في أعدائه في زمنه كانوا لأسباب مختلفة، إما للسلطان وإما للجاه وإما يقاتلونه، فإذا تجلت حقائق ما في نفوسهم عن رؤيتهم له ونظرتهم له ومنزلة أثنوا عليه ثناء عاطرة غير عادي جميع من حاربوا وقاتلوا.
مثلا
قصة أبي سفيان المشهورة، لأنها قصة موثقة في الصحيح، لما استدعاه هرقل في بلاد الشام لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم
وهو في
حالة الحرب والقتال وهو رأس قريش، فكلما سأله عن أمر أثنى عليه
رأس كفار قريش
نعم. في ذلك الوقت نعم أثنى عليه في كل الجوانب حتى يقول لم أجد أي مدخل على الإطلاق، ويقول مع علمي أن من معي من قريش لن يكذبوني كما طلب منهم إذا كذبت، لكنني لا أستطيع يعني أن يؤثر عني أنني افتريت وكذبت كذبة صلعاء، يعني لا ليس لها أي مسوغ على الإطلاق. قال فما وجدت إلا مدخلا. حين قال هل ينقض العهد والعقد بينكم وبينه؟ قال ما عهدنا ذاك منه، وإننا نحن وإياه في مدة، يعني في هدنة، وما نحن عالمون بما يفعل فيها. هذا جانب. الجانب الثاني أن المسلمون المؤمنون الذين آمنوا بهذا الحق المنزل من الله سبحانه وتعالى وعلموا يقينا بالأدلة والبراهين والمعجزات أنه دين من عند الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لسببين. السبب الأول أنه رسول الله الذي بلغهم دينه، فهو صاحب المنة بعد الله سبحانه وتعالى.
اللهم
على كل مسلم، له في عنق كل مسلم عبر التاريخ منة، وكل خير وصل إليه هؤلاء العلماء والعباد والفقهاء والقادة والورعين والأتقياء وقل ما شئت من الرجال والنساء عبر التاريخ، فهو السبب فيه وهو جزء من حسناته صلوات الله وسلامه
عليه.
السبب الثاني أن هذا الدين الذي تبلغنا به من الله أحد أركانه، أركان الإيمان به الإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه واتباعه وحبه كما أشار الشيخ والثناء عليه.
وإن كان يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب للفطرة وأقرب منه أن يكون للتكليف والوجوب.
لما ذكرت ابتداء
يعني شيء فطري
يعني قلت ابتداء أن النفوذ، ولذلك حتى أعداؤه في الداخل في داخل أنفسهم يحبونه لكن المؤمن هناك زيادة
حب إيمان
وحب صاحب فضل علينا ولذلك لا بد أن يحب. أنا أقول دائما أقول إذا أردنا أن تنشى ناشئة المسلمين على حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقط نوصل إليهم حقيقة شخصية النبي صلوات الله وسلامه.
هذه سوف يكون لنا محور في الليلة القادمة بإذن الله، كيف نحبب الناشئة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حضورا في قلوب المؤمنين به قبل أن يكون في قلوب الكافرين به. شيخنا فيما يتعلق بالمسيئين والمستهزئين، الحقيقة الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن حبه وعن الإيمان به وعن شمائله يستحق كثير من الحلقات، ولكن نكتفي بهذا النموذج والقدر الكافي في البداية، ثم نريد أن نواجه هذه التساؤلات التي في أذهان المشاهدين وأذهان المسلمين، ونريد أن نفهم أكثر هؤلاء الذين استهزؤوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسخروا به، هل هم حادثة جديدة في هذا الزمان أو هناك ابتدأت هذه السخرية وهذه الأذية منذ أن بدأ الإسلام، وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته يتعاملون مع مثل هذه المظاهر؟
هو يعني ليس الأمر جديدا في واقع الأمر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن نزل عليه الوحي وهو يجد مثل هذه الإساءات من أعدائه، ومثل ما ذكر الشيخ فلو أني بليت بهاشمي خولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. فكان هؤلاء الناس كلهم يتعرضون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
في مكة وفي المدينة بالنثر وبالشعر، والرجال والنساء والمشاهير والكبار والسادة والقادة، وحكى الله تعالى عنهم مثلا كلام أنه شاعر، بحيث حاولوا أن يجعلوا هذا القرآن وهذا البلاغ أنه من الشعر، وسجع الكهان وقالوا أنه كاهن، ولذلك الأخبار التي يخبر بها عن الغيب أولوها على أساس أنها كهانة، وقالوا أنه كذاب وأنه لا يعني يدعي أنه يوحى إليه، وقالوا أنه ساحر لأنه يفرق بين المرء وزوجه كما يقولون. وانظر كيف يقومون بالتلبيس بزخرف القول وخداع البسطاء أحيانا، ويجتمعون حتى يتفقوا على نمط معين وكلام يصدرون عنه كلهم جميعا بحيث يكون كلاما واحدا يتفقون عليه عندما يقدم. ثم أيضا إذا كانت هذه سياسة عامة فإننا نجد أحادهم وأفرادهم نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فيما قالوا، حتى لما انتقل إلى المدينة وحصل شيء من الإيمان به عليه الصلاة والسلام، لأنه أحيانا يكون سبب الكفر أن الأمر ناشي والحجج لم تكتمل، وحتى القرآن نفسه لم يكتمل وإنما نزلت بداياته، ولا غرابة أن يتردد بعض الناس حينئذ. ولذلك سبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسمي بالصديق لأنه هو السابق، سابق العالم كله، سابق البشرية كلها وليس العرب فحسب، فهو يعني مقدم وطليعة لهؤلاء جميعا. لكن كثير من الناس تأخر إسلامهم لشهر أو لسنة أو لأكثر، لأنه إما لأن القصة لم تبلغهم أصلا، أو بلغتهم لكن على وجه ليس واضحا، أو عندهم بعض الشكوك والشبهات، أو تأثروا بهذه الدعايات. ومع ذلك لما انتقل إلى المدينة وأصبح عنده قوة وعنده مدينة تؤويه وتحضنه وأتباع من الأوس والخزرج والمهاجرين، مع ذلك نحن نجد الذي قال اعدل يا محمد هذا في فترة متأخرة، والآخر الذي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله قال هذا أمام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بل نجد هذا من الغريب صراحة، عبد الله بن أبي بن سلول وهو سيد من سادات قومه، ومع ذلك يعني أظهر الإسلام وأصبح يكيد، حتى يقول في غزوة المريسيع لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله تعالى حكى هذا في القرآن الكريم، وما عنا بالأذل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقصد بالأعز نفسه ومن معه. وكثير من الناس يقع منهم هذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما الذين يأتون أحيانا أو يتساءلون مثل ما جاء أحد الأعراب قال يا محمد أنت محمد؟ قال نعم. ابن عبد المطلب قال قد أجبتك، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني واجه مثل هذه الأشياء ولقي العنت، يعني
حتى الأذى والعنت الجسدي، يعني لما
طبعا مثلا الضرب ووضع سلل الجزور على ظهره بناته وأمام، وحاولوا اغتياله مرات يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة، ويعني كل وسائل الأذى. ولذلك الله سبحانه قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهذا مما ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام ورزق الصبر عليه.
ما الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأذية في عهده، وما الموقف الذي وقفه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأذية بعد مماته؟ هذا نحتاج أن نتبينه بعد قليل.
في المدينة كان المنافقون تحت سلطانه، وكان اليهود تحت سلطانه، ونالوا منه صلوات الله وسلامه عليه، وسجل القرآن ذلك وشهد به الشهود العدول، ومع ذلك صبر صلوات الله وسلامه عليه وتحمل وأعرض. بل إن قصة ابن أبي التي أشار إليها أبو معاذ قبل قليل قصة فيها من العبر والعظات والفقه الأمر العجيب. يعني نحن نتحدث عن فقه المواجهة الذي فاق، لكن ابن أبي بما قال وشهد به العدول ثم أكده الوحي لم يعد في إطار النفاق، بل أصبحت ردة، وهي أيضا ما يمكن أن يسمى في عصر الحديث الخيانة العظمى، لأنها خيانة للسلطة وللدولة وللنظام وشق المجتمع. ومع هذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بعد طول تأمل لم يقم عليه حد الردة ولا حد الخيه الغيانة العظمى بالمصطلحات السياسية ولا بل عفى عنه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكفنه في ردائه. بمصطلح الفقهاء والأصوليين تحققت شروط عقوبة ابن أبي لكن لم تنتفي الموانع، وهذه نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعلمون ما هو جرم ابن أبي، لكن قبائل الناس كافة العرب كافة تعلم أنه زعيم المدينة وأحد زعمائها، آوى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، شاركهم الدار والمال، يغزو معه ويصلي معه ثم يقتل ويعاقب بعد ذلك. أول ما سيتبادر سيقول كل العقلاء ليست هذه بأخلاق الأنبياء. وبالتالي قال أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟
سبحان الله، يعني هذه وصلة لحديثك. لاحظ في قصة ابن أبي، أنا سبقنا أبو المنذر اسمع لي، يعني المهم الفائدة.
لا تفضل.
يعني
أي نعم.
أولا أنه
احنا يعني نريد أن يكون
عمر رضي الله عنه قال أمر به عبادة بن بشر فليقتل.
نعم. نعم.
يعني في اقتراح الآن. والشيء الثاني عبد الله ابن عبد الله
قال
الذي هو الابن،
نعم،
جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند ابن منده وغيره وسنده صحيح،
نعم،
انه يا رسول الله انا سمعت انك تريد ان تقتل ابي، فاذا كان ولا بد فمرني اقتل اتيك براسه،
نعم،
لاني اخشى ان لانه لم يكن احد اشد برا بابيه مني،
نعم،
فاخشى ان ارى قاتل ابي يمشي على وجه الارض فاقتله، لا اطيق ان اراه يمشي على وجه الارض
فاقتل
مسلما بكافر،
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نحسن
صحبته
ما دام فينا،
نعم.
هنا نقطة مهمة، هذه الآن الموضوع فرض نفسه هذا الجزئية،
نعم.
لاحظ انه يعني بعض الناس يقولك مثلا ذاك فترة ضعف، ما هي فترة ضعف،
لا ابدا،
النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الموقف والمجتمع الاسلامي يتكون، وكيف تكون فترة ضعف؟ والله سبحانه من فوق سبع سماوات معهم
والعزة.
وجبريل ينزل بالوحي، نعم. والمسلمين مثل ما يعني مستعدون أن يفدوه، مثل ما قال أبو طالب وتمثل بها أبو عبيدة في معركة،
نعم، نعم. بدر،
بدر،
نعم.
كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل،
نعم.
فهذا ليس لم يكن وقت ضعف، وقت حقيقة قوة، وقت عز، خاصة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وآواه الأنصار، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف.
موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذين يؤذونه، في نظري أنه يعني إن رأيتم ذلك أن هناك مشركين واضح العداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له موقف معهم، وهناك أناس من المنافقين، ما رأيكم أن نبدأ مع المشركين ثم نرجع إلى المنافقين؟ لأنه قصة عبد الله بن أبي وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه فيها من العبر والعظات ما الله به عليم. الآن المشركين الآن، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجميع يعرض عنهم ويصبر عليهم، أو أنه كان في بعض الأحيان يأمر بقتلهم؟
هناك معطيات كثيرة،
نعم،
ولا يمكن الإجابة عن القضية بمعطى واحد،
نعم.
أول هذه المعطيات ما مدى قدرة وسلطان المسلمين في اتخاذ القرار، أي قرار كان، أم أن الخيارات أمامهم محدودة. نحن الآن نتحدث عن السياسة الشرعية التي هي فقه التعامل مع الأحداث والنوازل وفق معطيات الاستطاعة والقدرة، ولها في الفقه ما تعلم.
قبل أن نفرض سؤال الواقع شيخنا، نريد أن نتبصر ونتفقه في سؤال التاريخ، سؤال كيف النبي صلى الله عليه وسلم واجه،
أيوه.
هل الجميع يعني، ثم سنتحدث عن واقعنا.
يمكن
هل
الشيخ،
نعم،
اللي أنا فهمت من كلام الشيخ أنه يعني يقول أنه كانوا يقول هناك عدة
مواقف
خيارات أو عدة
مواقف في قضايا متشابهة
في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
مثل
في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني في حالات منها كان،
نعم، يعني مثلا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، عندما ضربنا مثال قبل، عندما كان في مكة كان مواقفه ممن ينالون من الله ورسوله وأصول دينه غير مواقفه عندما أصبح في المدينة، وعندما كان في المدينة كانت مواقفه من المحاربين غير مواقفه من الذميين، وعندما كان في المدينة كانت مواقفه ممن وقعوا في يده غير مواقفه ممن لم يقعوا في يده، حتى وإن أسلموا بعد ذلك فجب الإسلام ما قبله. يعني مثلا المشركون اشتركوا في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذهابه المدينة وأصبح له دولة، دعني مما قبلها، وقاتلوه وحاولوا قتله وغزوه
وآذوه وقالوا الأشعار. وعندما دخل مكة لم يهدر دم إلا 6 من هؤلاء كلهم لأسباب خاصة. ثم بعد ذلك أيضا صلوات الله وسلامه عليه عفى عن بعض هؤلاء 6 في مواقف معينة. عكرمة عفى عنه,
عبد الله بن سعد بن الصرح.
يعني هل الآن نقول إنه نستطيع أن نحدد الآن في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك
فيها العفو,
في العفو
فيها العفو مثل ما ذكر الشيخ, والعفو هو الأغلب. يعني مثلا عبد الله بن أبي بن سلول هذا شماله العفو, وإن كان العفو هنا في جانب سياسة شرعية لكنه عفو.
نعم.
والذي قال اعدل يا محمد,
نعم,
عفى عنه واستأذن بعض الصحابة في قتله فقال دعه.
نعم.
وفي رواية قال لعله أن يكون يصلي.
نعم.
والذي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه.
بس كلهم ذولا من المسلمين من الذين ينتسبون إلى الإسلام.
بغض النظر هو هنا جانب العفو.
نعم.
إنه الفقهاء يقولون هذا حق, مثلا بعضهم يقول هذا حق خاص شخصي للنبي صلى الله,
نعم,
عليه وسلم.
نعم.
فهو تنازل عنه وعفى عنه عليه الصلاة والسلام,
أو هو نيل من مقام النبوة والرسالة,
وفي أناس
نيل شخصي. يعني مثلا عندما نال من عرضه صلى الله عليه وسلم في معذرة.
نعم.
نعم.
يعني في ناس يعني مثل ما ربما معروفة قصة الـ يعني الرجل الذي قال يعني جاء للنبي أظن عبد الله بن سعد بن أبي السرح. نعم. ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت قليلا.
أيوه.
فأحد الصحابة قال يعني يا رسول الله هل النبي عليه فيما بعد قال هل قام إليه أحدكم فقتله؟ فقال هل أومأت إلينا؟ فقال النبي عليه ما كان للنبي أن يكون له خائنة الأعين, وان كان الحديث فيه في شيء من المقال. ولكن
كعب بن الأشرف
عندك مثل إيه هذا جانب آخر. هذا خيار آخر وهو خيار الأخذ والقتل. كعب بن الأشرف قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله.
نعم.
وكان كعب يعني يتغزل بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي النبي عليه في نفسه وفي عرضه, وهو أيضا وكذلك وأيضاً أبو رويفع
وأيضا آوى المشركين في المدينة أكثر مرة في غزوة السويق وفي
غيرها. بالضبط. أنا الذي أريد أن أصل إليه أنه سبحان الله شف في مقابل كعب بن الأشرف عندك قصة غورة بن الحارث.
نعم.
غورة بن الحارث معروف أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم تحت شجرة فاخترط السيف وقال من يمنعك مني يا محمد. يعني هذا غاية
شروع العذاب. في القتل,
شروع في القتل. فقال الله فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسوله؟ قال لا, ولكن أعاهدك لا أحاربك ولا أكون مع قوم يحاربونك. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتركه دون أن يسلم هذا الرجل. إذن هذا يوضح بشكل صارم أن القصة هنا فيها جانب سياسة شرعية, وكونها جانب سياسة شرعية لا يعني أن الموضوع مبني على التشهي. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني شجع الصحابة على قتل كعب بن الأشرف وأبي رويفع وجماعة, بينما مثل هذا غورة بن الحارث أو أمثاله تركهم؟ الذي يظهر لي كنوع من المذاكرة والمفاكرة وليس الجزم أنه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هؤلاء باعتبار هؤلاء مراكز قوة. يعني مثل كعب عنده قوة وعنده حصون وعنده أتباع وعنده مشروع تدميري ضد الإسلام وخطة, وكذلك يعني مجموعة من اليهود الآخرين كعب يروفع وسواهم وهم مرتبطون أشبه ما يكون بعمل استخباري وعمل عدائي وعمل عسكري زيادة على العمل إن صح التعبير الإعلامي المتمثل في سب النبي عليه الصلاة والسلام. بينما أولئك الأفراد الذين عفى عنهم هم أحد رجلين, إما رجل له وضع فردي مثل غورة بن الحارث وربما يكون العفو عنه سببا في إسلام جماعته.
نعم.
أو شخص قد يكون له بعض النفوذ مثل عبد الله بن أبي بن سلول ولكن تحف بشخصيته اعتبارات عديدة وهو في هبوط ونزول. يعني كان صاحب مكانة وجاه وربما قتله يحدث فتنة داخل المسلمين أو خارجهم,
وإبقاءه سيكسب به المجتمع المسلم والدولة الناشئة.
الحقيقة نحتاج إلى مزيد من الإلقاء الضوء شيخنا على موضوع, لأنه هذه لها ما بعدها.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في حالة أمر بالقتل وأمر بالحزم مع الذي يؤذي الله ويؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم, وفي مرات وحالات أخرى أمر بالعفو. نحتاج إلى سؤالين. السؤال الأول, لماذا في مرات أمر بالعفو ولماذا في مرات أمر بالحزم حتى نتفقه فيما سيأتي؟
نعم.
والثاني, ما الأصل في عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يؤذيه؟
نعم.
في معنى اتصال, الاتصال جاهز؟ طيب بس تفضل يا شيخ.
الحديث عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان من أهل العلم من تحدث كما أشار معاذ قبل قليل إلى الجانب الشخصي وجانب مقام النبوة،
نعم،
وتبليغ الرسالة والنيل من ذلك، وضربوا بعض الأمثلة في هذا، لكنني أنا أريد أن أضع أو أحاول أن أسهم في وضع إطار عام وقواعد عامة تضبط لنا العملية من جوانبها المختلفة.
جميل.
فأقول أن مواقف المصطفى صلوات الله وسلامه عليه المختلفة في سياقات مختلفة في حوادث متشابهة تؤكد لنا أن هناك معطيات بني عليها اختلاف المواقف.
جميل.
مع تشابه الأحداث
نريد أن نفهم هذه المعطيات.
هذه لو رجعنا لقواعد السياسة الشرعية،
نعم،
فيمكن أن نأخذ أولا منها ما أشرت إليه قبل قليل، الاستطاعة وعدم الاستطاعة، وكل الأحكام الشرعية تندرج في هذا.
فاتقوا الله ما استطعتم.
ما استطعتم، وهي،
نعم،
قاعدة عامة ومقطوع بها منتهية في كل التكاليف الشرعية. البعض يفهمها ويفقهها على مستوى الفرد، لكن على مستوى المجتمع ومستوى الأمة يحملونها ما لا تطيق، مع أن أيضا الأمة والمجتمع لها طاقة. قد يكون أمامنا واجب لا نستطيعه الآن فلا نكلف به، لكن يجب أن نسعى لإزالة العجز واكتساب القدرة لأداء هذا الواجب مستقبلا، فيتغير الحكم من حادثة شبيهة ومماثلة، ونحن نتحدث في سياق النيل من المصطفى صلى الله عليه وسلم.
إذن الاستطاعة
هذا الأمر الأول،
قاعدة أولى في ما يتعلق،
نعم،
بهذه الموضوع.
القضية الثانية ما يترتب على الخيار الذي نختاره نحن كمسلمين. ودعني أضرب مثال يعني آخر لكنه يدل على هذا.
نعم.
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عندما كان في مكة وقد أتت تشريعات الإسلام متدرجة، إلا قضية التوحيد جاءت محسومة من أول يوم ويعلنها، لكن من الناحية العملية كان حول الكعبة 360 صنم، وبقي 13 سنة لم يزيل صنما واحدا منها هو وأصحابه. هنا الاستطاعة التي أشرنا إليها. طيب، بعد ذلك جاء في عمرة القضاء وأخلت له قريش مكة بناء على الاتفاق في الحديبية 3 أيام، وأتى ومعه جيش ومعه سلطان. كان من مقتضيات الاتفاق الذي وقعه معه سهيل بن عمرو أن تخلي له قريش مكة 3 أيام على أن لا يحدث حدثا ولا يهيج أحدا، ودخل مكة والأصنام حول الكعبة واعتمروا وخرجوا.
نعم.
هنا تأتي القاعدة الأخرى، وهي ماذا يترتب على الخيار الذي نختاره هنا؟
المصالح والمفاسد.
المصالح والمفاسد، أو بلغة العصر السلبيات والإيجابيات.
الذي كان يحدد المصالح والمفاسد في عهده صلى الله عليه وسلم هو
صلوات الله
يبقى فيما في واقعنا. نحتاج أن نتعرف من الذي يحدد المصالح والمفاسد
وكيف تحدد، وكيف،
نعم،
تحدد. باقي هناك معطيان آخران،
نعم،
حقيقة أو أكثر حتى. المعطى الثالث سنن الله في الحياة الجارية. نحن لم نؤمر بمحاولة خرق هذه السنن ولن نستطيع، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وجميع الأنبياء عملوا وفق هذه السنن،
ومن سنن الله الواضحة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا
فالعداوة ستبقى ولن تذهب.
نعم.
يعني نحن في هذا المقام نرص هذه العداوة، أسبابها، آثارها، تداعياتها، كيف نستطيع يعني أن نغير الصورة؟ كيف؟ الأمر الآخر أن نبحث، ونحن في حاجة لهذا الفقه، وقد ضرب علماؤنا بسهم وافر فيه سابقا، لكنهم أيضا لا يستطيعون أن يخرجوا عن إطار زمانهم ومكانهم وظروفهم. مثلا شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول كان رد فعلنا على حدث معين وقعد فيه قواعد، وكتب الفقه بل بعض كتب العقائد فيها قواعد في هذا الباب، لكننا أمام مستجدات واسعة جدا في قضايا القدرة والاستطاعة، في قضايا الآثار، في قضايا السنن، في قضايا
الرابع
جديدة.
ما هو الرابع؟
الرابع أن تجمع النصوص هذه المتناثرة التي نتحدث عنها في مثل هذه المقامات وتدرس ويخرج منها بصورة كاملة وتختبر هذه الفهوم على الوقائع وعلى الحوادث وعلى الموازين.
أقترح هذا
الخامس،
نعم،
نضيف خامس يا شيخ، مسألة الـ 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 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق. مثلا لما دخل مكة،
نعم،
عليه الصلاة والسلام بموجب عهد وميثاق، قد يرى الصحابة أنهم يملكون القدرة لأنهم هم في الكعبة ومعهم سلاح وهم أقوياء،
لكن ما هي المصلحة؟ ما هي المفسدة؟
لا، والعقد الاتفاق
والعقد
الموجود، وكذلك صلح الحديبية وغيره. فمسألة الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق إلا إذا جاءت مبادرات ممن أبرموا هذه العقود
كما فعل في الفتح.
إيه إنه إذا بدر منهم مبادرات تنقض هذا العقد أو العهد والميثاق.
هذا الحقيقة هو اقتراح من هذه الحلقة لمركز نمال للبحوث والدراسات أنه يجمع هذه النصوص المتفرقة
وهذه الحوادث
ويدرسها على أساس شرعي وعلمي وكيف يمكن الاستفادة منها في مثل واقعنا المعاصر. شيخنا، هل يعني أن يعني العداوة مبكرة ومنذ أن بدأت الدعوة ومنذ أن بدأت تحدثون يا شيخ ومنذ أن بدأت الدعوة ومنذ أن بدأت الدعوة، هل يعني هذا أنه إذا جاءت إساءة يموت القلب عن الحمية والغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟
وسبحان ربي، الله سبحانه وتعالى أنزل للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة والضحى والليل إذا سجى.
الاتصال جاهز وسنأتي لله.
ما ودعك ربك
وما قال أنا. ما ودعك ربك وما قال. معنا الدكتور أبو زيد المقري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك دكتور أبو زيد.
حياك الله وحيا ضيفيك الكريمين أستاذين الجليلين.
الله يحييك. الدكتور أبو زيد المقرئ من المغرب وله بحوث فيما يتعلق بالأفعال وردات الأفعال فيما يتعلق بالعالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي والتعرض لمقدساتنا نحن المسلمين والهجوم عليها. نود أن نسمع وجهة نظرك فضيلة الشيخ في هذا الموضوع.
ونشاطرك الترحيب أخينا وصديقنا الدكتور أبو زيد.
حياك الله.
جزاك الله خيرا. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله خيرا قناة دليل ومركز نماء على هذه الحلقة وهذا الموضوع واختيار الضيفين والتوجه الحضاري الراقي والذكي اللماح والمنضبط للفقه العميق في الإسلام. أخي، أنا أبدأ بملاحظة. عندما كتب سلمان رشدي روايته التافهة لم يتنبأ المتخصصون العليمون لها بأن تجاوز 3000 نسخة في مدى 5 سنوات من طبعتها الأولى باللغة الأولى. غضبنا لها بالطريقة التي غضبنا لها جميعا أوصلها إلى 300 مليون نسخة و100 لغة وأكثر من 5000 طبعة. ألا يجوز لنا، بل ألا يجب علينا بعد هذه الواقعة وأمثالها أن نراجع جذريا ردات فعلنا في الاتجاه الحقيقي الذي يمثل روح الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية؟ إن كل تافه وذي سوابق وفاشل أصبح يركب موجة غضبنا إلى الشهرة والنجومية والولاء اليهودي الصليبي والثراء وكل أشكال النجاح الدنيوي التي يريدها، يركب لها مطية واحدة وهذا الغضب الأعمى والأهوج والعاطفي الذي لا ينضبط لعقل ولا لمنطق ولا لشرع. هذه واحدة. الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه أبدا، وكان يغضب إذا انتهكت محارم الله. محارم الله اليوم تنتهك في سوريا، تنتهك في بورما، تنتهك في فلسطين، في القدس التي تهود عرق عرق وقطرة قطرة وشبر شبر. السؤال، لماذا لا يغضب المسلمون لهذه القضايا الكبرى ويغضبون لإهانة رمزية لا تمس رسول الله في شيء وقد عصمه الله من الناس ولا تقربه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب على الإذاعة الرمزية من مثل هذا النوع، رسوم كاريكاتورية أو فيلم أو سخرية، يجيب عنه بقول عجيب لا يقف عليه المسلمون كثيرا. كان يقول باسما متعجبا وهو يشيل بصره في أصحابه: إنهم يذمون مذمما وأنا محمد. وكان المشركون يسمونه مذمم لأن اسم محمد إيجابي وهم لا يريدونه له. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتسامى وأن نتعالى وأن نتجنب وأن نرد على القوم بمنطقهم: إنني لست معنيا بالأمر، فأنا محمد ولست مذمما. ثالثا، ألا يجوز لنا بعد ما جربنا هذا وغيره أن نقيم وأن نوازن؟ لقد أوجع المسلمون الموقع الإلكتروني العالمي يوتيوب والمحرك العالمي جوجل عندما دعوا إلى مقاطعة 2 يوم، ولأول مرة ينزل موقع جوجل عن عرشه إلى الدرجة الثانية. ماذا لو جربنا مقاطعة البضائع؟ ماذا لو جربنا مقاطعة المواقع؟ ماذا لو جربنا الحملات الإلكترونية؟ ماذا لو جربنا المواقع السياسية التي تحق للمسلمين مثل خطاب مرسي أمام الجمعية العمومية؟ ماذا لو تكلم علماؤنا ومفكرونا واستراتيجيونا وسكن شبابنا؟ أما النقطة المفصلية في سؤالك قبل قليل الموجه لأحد الضيفين،
نعم،
فهو هل تموت الغيرة في النفس إذا ما صبر المرء؟ فهل ما ذكره شيخنا قبل قليل من كون المسلمين تعايشوا 13 سنة وما يزيد على مع الأصنام وهي فوق الكعبة إلى أن آن أوان إزالتها، هل هذا التعايش وهذا الصبر وهذا الطواف في ظلها الكريه 360 صنم كان رسول الله يطوف في ظلها، هل ما تقلب المسلمين تجاه الشرك وتجاه الصنمية وتجاه المجاهرة بالشرك بالله عز وجل فوق سطح الكعبة وفي قلب جوف الكعبة ومن حولها؟ أبدا نستطيع أن نخزن غضبنا كما قال إمام بنا رحمه الله، أن نخزن غضبنا ونحوله إلى طاقة مثل البطارية التي تخزن طاقة، وأن نوجهه الوجهة الصحيحة. وأخيرا فإنني أشير إلى نموذج دولتين تهانان يوميا في الأفلام الأمريكية، وهي الأمة اليابانية والأمة الألمانية. في كل الأفلام الأمريكية، في كل أفلام هوليوود عن الحرب العالمية الثانية وما بعدها وما قبلها، تقدم صورة الرجل الألماني والجندي الياباني الغباء والقسوة والإجرام والبلادة والهزيمة، ويقدم الأمريكي الذكي اللماح القوي الناجح. وتصبر الأمة الألمانية والأمة اليابانية وتبحثان عن رد بطريقة أخرى، استعمال التكنولوجيا، التصنيع، الدراسة، العلم، القوة، التمكين الحضاري. الآن هم يتقدمون ليهزموا أمريكا في 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 عز قوتها التي قوة الاقتصادية والتكنولوجيا والتجارية.
جميل.
أما أنا لهذه الأمة تفكر في اتجاه آخر في في, في الغضب لنبيها والغضب لمقدساتها، أن تفكر بطريقة مختلفة تماما عن هذه الطريقة الغوغائية العاطفية.
دكتور، الحقيقة يعني أخذ كلمة نخزن غضبنا، يعني الغضب هو أمر فطري طبيعي، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولكن كيف تعبر عن هذا الغضب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السؤال من خلال ملاحظاتك العالمية والتجارب، لماذا يتقصدون الإسلام ورموز الإسلام بالذات؟ هل هم يتقصدونه بالذات، أو أن الذي يستجيب لهذه الاستفزازات هم هي الأمة الإسلامية بالذات؟ أي شيء؟
حقيقة المتقصد أكثر من غيره بالإهانة والاستفزاز هو الإسلام أساسا، ثم المسلمون بالتبع، ولكن أمم أخرى أيضا تهان وأمم أخرى يستهزأ برموزها ومقدساتها، لكنها لا تستجر إلى هذا الميدان الذي يخطط للمسلمين أن يستجروا له. ألا تلاحظ معي أن القضية بدأت بالدنمارك ثم عرجت على هولندا ثم عادت إلى فرنسا والآن إلى أمريكا، وفي أمريكا اختاروا قصدا بطلا قيل إن له أصول أو صلة بحماس حتى يخلقوا مشكلة بين المصريين وحماس، اختاروا مخرج قبطي ومعه قبطيون حتى تحدث فتنة طائفية تفشل مشروع محمد مرسي للنهضة الآن في 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 مصر. التوقيت مشبوه دائما، والرموز المستهدفة متقصدة، والأشخاص الذين يتصدون أو الذين يجندون، التمويل دائما يهودي وصهيوني وإسرائيلي دائما وأبدا، من رسومات الدنمارك إلى فيلم.
هم أعرف بالشخصية الإسلامية وأعرف بالشخصية العربية، وكيف
ينبغي. ربما كنا معذورين فيما يتعلق بردة فعل الأولى على الرسوم الكاريكاتورية، ربما كنا معذورين في ردة فعل على رواية سلمان رشدي. أما وقد أخذنا كل هذه الصفعات، أما وقد رأينا كل هذه العبر، فلماذا لا نقف وراء علمائنا وفقهائنا وشيوخنا وعقلاء حكامنا ونخبنا ونفكر، أن نقف لله متنا وفرادة ثم نتفكر ونفكر في طرق أخرى للرد، لنفكر مرة واحدة ألا نرد على رواية تافهة. أنا بلغني من نظر الموثوق أن بعض علماء الأزهر من الذين ينقصهم التقوى يأخذون من بعض الروائيين المصريين رشوة مقابل أن يشتم روايته على المنبر ويتهمها بالكفر والمروق ويدعو إلى مقاطعته فتباع منها الملايين في الغد. وحدثني عن هذا مصدر موثوق أن بعض الروائيين يذهبون إلى علماء ويعطونهم نقود مقابل أن يشتموا رواياتهم ويتهمون بفسق وفجور لكي يشتري المسلمون بالغد.
حديثكم ممتع ومفيد ويثير كثير من التساؤلات التي تحتاج إلى نقاش، لولا الوقت لا أطلنا أكثر من ذلك، وبإذن الله سوف يكون لنا لقاءات أخرى مع فضيلتكم. شكرا جزيلا يا دكتور أبو زيد المقري معنا من المغرب،
حياكم الله وحيا الله ضيفيك مرة أخرى.
الله يحسن إليك. أعطينا سؤال قبل أن نبدأ نذهب للدكتور أبو زيد، لكن يبدو أنه أنسان السؤال للدكتور أبو زيد. إن شئت أن تعلق على الدكتور أبو زيد أو تجيب على سؤالي.
والله إلا بس نعلق ثم
نعم.
يجيب على السؤال أو يجيب عليه الشيخ أيضا. طبعا أبو زيد، الدكتور أبو زيد جزاه الله خير، أصل العديد من النقاط. هي في مسألة ترويج الإساءة والمقاطعة، يعني نحن أحيانا يعني نعلن شعارين متناقضين كثير. نعم. من الأخوة الغيورين يعلنون المقاطعة وفي الوقت ذاته يقوموا بترويج الإساءة من حيث لا يشعرون، وذلك ينبغي أن يكون هناك فتوى جماعية ومطلقة أن نشر مثل هذه الروابط لا يجوز، وأن مشاهدة مثل هذه الأشياء لا تجوز أيضا. كم خدع من الناس من يقال له إذا دخل مليون شخص على هذا الموقع فسيتم حجب هذه الأشياء، وإنما القصة تتلخص في أن هذا موقع يتلمض إلى عدد من الناس ليدخلوا حتى يحصل على قدر أكبر من الإعلانات مثلا. وكذلك ما يتعلق بالمجلة التي نشرت في فرنسا، يعني هي مجلة مغمورة ولا قيمة لها، بعض المسلمين بدلا من أن يقاطعوها قاموا بشراء هذه الأعداد وإحراقها. طيب أنا كنت أقول في نفسي لما أكتب كتابا أكبر شيء يهمني ما هو؟ أن يشترى وأن يسوق وأن يوزع، ولا لو كان كتاب عظيم ولم يعلم به أحد لا يكون له تأثير. طيب إذا كفيت خصمك مهمة التسويق والترويج لهذه الأشياء فأنت هنا كأنك، لأنه من السهل جدا أنه يأخذ مالك الذي اشتريت به المجلة ليقوم بطباعة العدد مرة أخرى وثالثة، فأنت بذلك تقدم دعما ماديا له بسبب نقص الوعي. طبعا الدكتور أيضا أشار قضية الغضب مطلوب طبعا، ويجب أن لا يكون الكلام الذي نقوله معناه أننا نطلب من الناس أن لا يكون عندهم ردة فعل. لما نقول عن شيء ما أنه ردة فعل يجب أن لا يعني هذا أنه عليه أن يتوقف، لأن ردة الفعل هي جزء من تكوين الإنسان وجزء من الدين أيضا. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو عبارة عن ردة فعل أحيانا، وبالذات النهي عن المنكر هو عبارة عن ردة فعل لوضع قائم، لكن كيف يمكن أن تكون هذه الردة أن تكون منضبطة؟ الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يجب أن تكون متوازنة بحيث لا تطغى وتنسينا غضبا آخر، مثل ما الدكتور أشار، وهذه نقطة يعني ودنا أن نؤكد عليها، قضية الغضب للأخوة في سوريا، لأن نزيف الدماء الذي لا يتوقف والمئات التي تعلن يوميا من القتلى، وأحيانا من أسرة واحدة يقتل 10-20، وعملية يعني شنيعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هذه يجب أن يكون للمسلمين فيها غضب أقوى وأشد. أنا لا أرى مظاهرات اليوم في العالم الإسلامي ولا في العالم الغربي لصالح القضية السورية، أرى المظاهرات داخل سوريا.
نعم.
طيب أين هذا الغضب لله؟ هل طول الوقت أنسانا وجعلنا نشعر بمعنى أنه والله ردة الفعل هنا برزت عندنا كقضية مؤقتة يعرف كل الناس، سواء الذين يتعاطفون معنا في ردة الفعل أو خصومنا، يعرفون أن ردة الفعل من طابعها أنها مؤقتة.
نعم.
وأنه ممكن نغضب أسبوعا أو أسبوعين ثم تهدأ الأمور وينسى الناس كل شيء،
وهذا هو النفس القصير والنفس الطويل فيما يتحدث فيما يتعلق بردات الفعل والمشاريع.
ولذلك كان كلام الدكتور عن يوتيوب وجوجل جميل، أنه أحيانا الذكاء حتى في ردة الفعل ممكن تسوي مقاطعة اليوم أو يومين، هذا اللي حصل في جوجل، لكن لو طلبت من الناس أن يقاطعوه بالعكس روسيا الآن تهدد بمقاطعته، وفي دول ربما تشتهي أنها تلغي جوجل واليوتيوب لأسباب أخرى. فينبغي أن تكون القصة هنا مرهونة بوقت معين كأننا نسجل رسالة
للمقاطعة فقه سوف نفتحه. نعم. لأنه حتى نعم. نفسية وطبيعة النفسية لتستطيع أن تستجيب للمقاطعة. دكتور عوض، هل يعني أن هذه الإساءات المتكررة ومن فترة مبكرة وأنه حتى لا نروج ولا، هل معنى هذا أن تهدأ حميتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه هذه الملايين لا نستطيع أن نقول إلا أنهم خرجوا بفعل تلقائي لما سمعوا الإساءة لرسول الله؟
لا، ليس معنى هذا أن تهدأ نفوسنا ولا أن نطلب من الناس السكون والرضا بما حصل أو التظاهر حتى بالرضا، بل من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى الانتصار لرسوله صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم.
لكن لا بد أن يكون الانتصار للنبي صلوات الله وسلامه عليه وفق قواعد وضوابط الشرع، ولا يكون وفق أهوائنا ورغباتنا وحظوظ نفوسنا، نحن ننفس عن غضبنا فقط، وأن يكون مجديا ومنتجا ومثمرا ومؤديا إلى نتيجة نحن نستطيع أن نغضب وأن يكون لنا رد فعل في هذه القضية وغيرها من القضايا، وأن هذا المليار وخمسمائة مليون من البشر أو الأكثر يكون لغضبهم أثر في العالم ويمتد في التاريخ، وممكن أن تكون فورات وثورات عاطفية وترديد بعض العبارات والشعارات ولا تؤدي إلى نتيجة.
ما ردة الفعل الأفضل في مثل هذه؟ سوف نناقشها. نريد الشيخ، لأنه الوقت ما عاد بقي، نريد الإشارة، أشار الدكتور أبو زيد المقري أنه كل إساءة من هذه الإساءات التي تثير العالم الإسلامي تجد أن الخيط المشترك والعامل المشترك أن لها تمويل وعلاقة يهودية. هل يعني هذا أنه اليهود كشفوا الشخصية المسلم والعربي وعرفوا كيف يستثيرونه وكيف يجعلونه؟
هو هناك سمات للأمم،
نعم،
لكن أيضا للزمن وثقافة الزمن وثقافة التخلف وثقافة التشرذم وثقافة الجهل وثقافة التبعية وثقافة هذه أيضا الموجودة في حياتنا لها أثر في نفوسنا.
نعم.
وأنا أقول هنا في هذه الجزئية نحتاج إلى ثلاث نقاط لا بد من فهمها جيدا. مع حديثنا عن الإساءات للأنبياء والمرسلين، المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولقد استهزئ برسل من قبلك، وغير هذا، ها؟
نعم.
ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى إلى غيره. لكننا الآن في ظرف زماني معين ومعطيات معينة لها خصوصيات معينة. تحت هذه العناوين العامة لا بد أن ندرس دراسة علمية موثقة ما هي أسباب هذه الإساءات الآن في الغرب، جذورها التاريخية، أسبابها السياسية المعاصرة، أسبابها الأيديولوجية، أسبابها المادية النفعية. تدرس هذه كلها. نحن بدون العلم الحقيقي للأسباب الكامنة وراء هذه الموجات من القذارة والحقد لن نستطيع أن نواجهها، هذا أولا. ثانيا، أن نطرح مشاريع عملية حقيقية تنطلق من أصولنا وجذورنا وواجبنا الشرعي وتصلح لخطاب العالم المعاصر. الصراع بيننا وبين هؤلاء المسيئين أولا في أمتنا نحن وفي أممهم التي ينطلقون منها المستغفلة المجهلة وفي العالم كله. كيف نستطيع أن نكسب هذا الصراع وهذا النزال مع حزب الشيطان هؤلاء؟ عندما نحن ننطلق بهذه المشاريع وهذه الخطط وهذه الاستراتيجيات بعد دراستنا لواقع هذه الإساءات، وعندي في كلام هنا يتسع الوقت، رأس هذه المشاريع أن نعرف العالم بحقيقة وشخصية ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا ما سنبدأ به الحلقة القادمة، كيف تكون ردود أفعالنا أكثر نفعا وأطول نفسا وأكثر تأثيرا، وما تقويمنا لردود الأفعال الموجودة على هذه الإساءات. الدكتور ما عاد بقي لنا وقت، أردت أن تكمل كلاما فيما يتعلق به.
طبعا أنا أقول الإساءات ترى ما هي فقط ليست في هذا الوقت، يمكن الآن الإعلام يخدمها وينشرها، وأيضا طبيعة العالم الإسلامي في التعامل مع هذه الأشياء، بمعنى أن فقدان السلطة المركزية في العالم الإسلامي في الماضي كما هو واضح في الجانب التاريخي، أن الصحابة حتى لما يهمون بشيء يا رسول الله دعني أفعل كذا، مثل ما كان حتى عمر نفسه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر وينهى. اليوم العالم الإسلامي متفكك جدا، وحتى داخل البلد الواحد حتى السلطة العلمية الآن سلطة العلماء والمشايخ لم تعد سلطة فاعلة ومؤثرة بشكل كبير. ولذلك تجد أحيانا في النت أنه أي واحد يمكن شاب غير مثلا معروف يعبر عن غضبه ليس فقط على صعيد الشخصي، وإنما يعطي أوامر وتوجيهات للآخرين. مثلا أنا أعرف أنه في مصر قبل فترة نشر كتاب يعني في سب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه تزوج 52 امرأة، وأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم اغتصب عائشة،
وهذا قد يكون من النصارى
الحب لا مسلم
من علمانيين
منسوب إلى الإسلام،
الإسلام.
منسوب إلى الإسلام، بل الحب والجنس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وصار له صدى وله قضية. فتجد أنه يعني هنا قد تكون الإساءة حين من داخل المجتمعات الإسلامية ومن أناس يعني علمانيين أو لا دينيين أو منافقين
يعني
بالشعار. وهذا يعني أنه غياب السلطة المركزية جعل حالة من الفوضى، وجعل أنه هناك حاجة ماسة إلى أننا إلى أن نتحدث بطريقة فقهية وطريقة شرعية منضبطة، ونبرز بشكل قوي الضوابط والمعايير والشروط والمسؤوليات التي يمكن أن يقوم بها أي أحد من الناس. طبعا في باقي تعليق على كلام الشيخ، بس أنا أريد أن أعلق فقط انه ذكر عالم من الازهر، اعتقد انه يعني منسوب الى الازهر، لكن يعني حاشا العلماء المعتبرين من هذه القلعه الاسلاميه
لا شك
من مثل ذلك.
لا شك. تختم شيخنا ان كان هناك في دقيقه واحده.
نعم نعم، انا اقول يعني ان الان العالم امتزج واصبح هناك اختراقات. نحن الفيلم صدر من نصارى في امريكا وثار المسلمون، مع اننا ايضا لو
فيلم الرديء لم يكن احد سيشاهده
لو مع اننا ايضا لو فتشنا في داخلنا لرأينا مئات وآلاف الروايات من أبناء الأمة الإسلامية التي أساءت للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والدراسات الاجتماعية بأكثر مما أساء هذا الفيلم. ومن هنا يأتي التوظيف الذي أشار إليه الشيخ من المغرب الشيخ بوزيد، التوظيف المقصود لمثل هذه الأحداث، غياب السلطة المركزية على المستوى العلمي وعلى المستوى السياسي أفقد الجماهير الثقة في من تتوجه إليه ويجمعها في عمل راشد ومشروع كبير للاستجابة الشرعية المناسبة، فأصبح الناس تحركهم عواطفهم التي يؤجرون عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لن تكون دائما هي الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات وهذه الجرائم.
حقيقة يعني لو طال الوقت ساعتين ثلاثة لأحدكما لم يكفي، فما بالك باجتماعكم. لكن نقول أنه غدا بإذن الله سوف نقول بعض الشيء الذي يعني نريد أن نقوله، ونحن نشكر الحقيقة مشايخنا الكرام على ما أفادونا به هذه الليلة وما سيفيدون به في الليلة القادمة، ونشكر أيضا المشاهدين الكرام الذين منحونا بعض وقتهم واستماعهم وإنصاتهم. أيها الإخوة الكرام، كل قلوبنا نحن المسلمين تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفق لحبه وتغضب لانتقاصه أو أذيته، ولكن في هذه الحلقة لن نجيب على الأسئلة، ولكن ربما سنثير التفكير حتى نقيم هذه الردود الأفعال، ليس لانتقادها لأنها ذهبت ومضت، ولكن حتى تكون ردود أفعالنا أكثر نضجا وأكثر نفعا وأكثر تأثيرا، وكل الأمم المتحضرة والمتقدمة تعود، وحتى الإسلام أيضا يعود على ما عمل من قبل بالنظر والمراجعة حتى يطور نفسه يوما بعد آخر بمزيد من التفكير والهدوء، وليس بمزيد من الحماس والغضب، ولا يقضي القاضي وهو غضبان. أشكركم كثيرا هذه الليلة، وإلى أن ألتقيكم في الليلة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
ظمأ الأفكار لا يروى بماء، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طريق